بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، من جهتي أهدي ثواب دروس هذا الأسبوع إلى روحه المقدسة، ومن رغب منكم بذلك فجزاه الله ألف خير. قلنا سابقا إن فقهاء الأمامية قد تسالموا على أن الواجب هو مسح بعض الرأس، وأن هذا البعض هو خصوص المقدم. ووصلنا إلى هذا التساؤل: هل يكفي المسح على مطلق المقدم، أم يجب المسح على الناصية خاصة؟ إلى هنا قد وصلنا في هذا البحث. السؤال الآن هو: بعد أن قلنا أن الواجب هو المسح على مقدم الرأس، فيأتي السؤال: هل إن الواجب يكفي فيه المسح على مطلق الرأس، على مطلق مقدم الرأس، أم أنه يجب المسح على الناصية خاصة؟ والفرق واضح، فالناصية هي مقدار الواقع بين النزعتين فوق الجبهة. هذه الناصية، هذه هاتان النزعتان ما بينهما، الواقع فوق الجبهة هو الناصية، بينما مطلق المقدم أزيد من الناصية، يشمل يمين الرأس المقدم، يسار الرأس المقدم، أزيد من الناصية. فهل يكفي المسح على مطلق المقدم، أم لا بد أن يكون المسح على الناصية خاصة؟ اختلف فقهاء الإمامية في ذلك، فقال المشهور: يكفي المسح على مطلق المقدم، وقال البعض: يتعين أن يكون المسح على خصوص الناصية، ولا يكفي المسح على غيرها من أجزاء مقدم الرأس، لا يكفي المسح على يمين المقدم، على يسار المقدم، بل لابد من المسح على الناصية، وهي خصوص المقدار الواقع بين النزعتين فوق الجبهة. وقد مال صاحب الجواهر في أول كلامه في هذا المبحث في الجزء الأول، بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد صفحة 517 إلى 519، مال في البدء إلى تعين خصوص الناصية، لكنه تراجع في آخر كلامه عن ذلك. قال: والمسألة لا تخلو من إشكال لكون المتبادر من لفظ المقدم في النص والفتوى عرفا هو ما تقدم من الرأس، وهو أوسع من الناصية، إلى أن قال: إلا أن الاحتياط الاقتصار على الناصية. هنا لم يصل إلى نتيجة وجوب أن يكون المسح على خصوص الناصية، لكنه قال إن الاحتياط يقتضي الاقتصار على خصوص الناصي. ونقل في الحدائق في الجزء الثاني صفحة 223 بحسب طبعة دار الأضواء عن شيخه المحدث الصالح عبد الله ابن صالح البحراني، هكذا وصفه، وصفه بالمحدث الصالح عبد الله ابن صالح البحراني، وهو متوفى سنة 1135 هجرية، وهو من رؤوس المدرسة الإخبارية، وتقلد منصب شيخ الإسلام في عاصمة الدولة الصفوية أصفهان، وانتقل بعدها إلى بهبهان وتوفي هناك. فبعد أن ذكر الشيخ البحراني هذين الرأيين أن المسح يكفي فيه أن يكون على مطلق المقدم أو أنه على خصوص الناصية، بعد أن نقل ذلك قال أنه لم يصرح بهذه الدعوة غريبة. من الذي قال؟ الشيخ البحراني. الشيخ يوسف ينقل عن الشيخ المحدث الصالح عبد الله بن صالح البحراني قال لم يصرح بهذه الدعوة الغريبة، ويشير إلى الرأي الأول وهو كفاية المسح على مطلق المقدم، غير شيخنا الشهيد الثاني في الروضة البهية، لكن أكثر عبارات الأصحاب والأخبار وأهل اللغة ظاهرة بل صريحة في أن المقدم هو خصوصي، هو قصاص الشعر والناصية. لكن الشيخ البحراني الشيخ يوسف رده وقال إن منشأ الشبهة عنده هو حسنة زرارة الدالة على المسح على الناصية خاصة، والتي سأردها الآن إن شاء الله. إذن الشيخ المحدث عبد الله بن صالح البحراني يرى أن أكثر عبارات الأصحاب والأخبار وأهل اللغة صريحة في أن المقدم هو خصوصي قصاص الشعر والناصية. وأنا على تأمل في عبارته سيتضح بعد ذكر الاحتمالات في هذه المسألة. ومما دل على ذلك على أن المتعين هو وجوب المسح على الناصية خاصة، مما دل على ذلك روايتان. الرواية الأولى حسنة أو صحيحة زرارة المتقدمة في الوسائل صفحة 436 أبواب الوضوء الباب 31 الحديث الثاني، مرت هذه الصحيحة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، لأننا قلنا فيما سبق أن الجملة الخبرية هنا مستعملة في مقام الإنشاء فتدل على الطلب الوجوبي، يعني تكون معنى الرواية ويجب أن تمسح، وتمسح جملة خبرية لكنها تدل على الطلب الوجوبي فتدل على وجوب المسح على خصوص الناصية. وأجبنا عن إشكال في وقتها أنه يحتمل وأن جملة وتمسح معطوفة على فاعل يجزئك المتقدمة، وهو ثلاث غرفات، فتكون الرواية ويجزئك المسبب التي يمناك ناصيتك، فتدل على الإجزاء لا على الوجوب. وقلنا أن ذلك يراد بأنه يحتاج إلى تقدير وإضمار، لأننا إذا قلنا أنها معطوفة ويجزئك يعني ويجزئك أن تمسح أو يجزئك المسح، هذا يعني أنك تقدر مصدرا وتضمر. الرواية قالت وتمسح، إذا قلنا بأنها معطوفة على فاعل ويجزئك يكون تكون الرواية هكذا تقديرها، ويجزئك أن تمسح أو يجزئك المسح، لابد أن تقدر بمصدر وتضمر، والإضمار والتقدير على خلاف الأصل، فلا بد من إبقاء الجملة الفعلية على حالها وتمسح، وتكون الجملة الفعلية دالة على وجوب أن يكون المسح على خصوصي الناصية. هذه الرواية الأولى، وتمسح بالتي يمناك ناصية. الرواية الثانية رواية عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الوزائل الجزء 414، الجزء الأول عفوا صفحة 414، الباب 23 من أبواب الوضوء، الحديث الخامس. قالوا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن محمد بن أحمد بن يحيى، وطريقه إلى محمد بن أحمد بن يحيى في الجزء 30 من الوسائل صفحة 135، الطريق الرابع صحيح. ومحمد بن أحمد بن يحيى قال الشيخ النجاشي الأشعري القمي، هو الأشعري القمي أبو جعفر، كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء، له كتب. وقال الشيخ الطوسي جليل القادر كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة، الرجل ثقة في نفسه. عن أبي إسحاق، المراد بأبي إسحاق هنا إبراهيم ابن هاشم القمي، بقرينة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه. وقال النجاشي عن إبراهيم القمي، إبراهيم بن هاشم أصله كوفي، انتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو، وهكذا قال الشيخ الطوسي، وثق لعدة قرائن أهمها إن القميين قد اعتمدوا على رواياته، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث. نعتبر هذا مدح. عن عبد الله بن الحسين ابن زيد ابن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، عبد الله بن الحسين ابن زيد ابن علي بن الحسين ابن أبي طالب، هذا لم يوثق، هذا الرجل لم يوثق، مهمل بحسب التعبير الرجالي. لم يذكر بمدح ولا بذم، مجهول الحال. عندما تجدون تعبيرا بأنه مجهول، ليس المقصود أنه مجهول الشخص، مجهول لا هذا معروف، لكنه مجهول الحال من جهة الوثاقة وعدمها، لم ينقل. لكن ينقل، نقلت لكم ذلك سابقا، ليس في هذا الشخص. نقل أحد أساتذتنا عن السيد الشهيد رحمة الله عليه، لم أجدها في كتاباته، لكن نقلها لي الشيخ العطار رحمة الله عليه. يقول السيد الصدر، يقول أن أبناء الذوات، أبناء الشخصيات، عندما لا يرد فيهم ذم، هذا كاف في توثيقهم أو كاف في الاعتماد عليهم، لأنه لو كانوا مذمومين، لو كانوا غير موثقين لذكر ذلك، لأن النقطة السلبية في أبناء الذوات عادة ما تذكر. سنحتاج أن نجيب عن السؤال، لماذا لم يوثقوا إذن؟ لا يكفي أن يقال لم يوثقوا لمعروفيتهم، لأن هناك من وثق وهو معروف. لكن السيد الصدر لا يريد أن يشير إلى هذا الجانب، يريد أن يشير أنه ما دام لم يذكروا بذم فهذا كاف في اعتبار الرواية من جهتهم. كلا أدري تطبيقه في الصغريات، ما هي شروطك؟ أي نحو من أنحاء المعروفية؟ أبناء الأئمة مباشرة، أم أن يكون من أهل البيت كاف وإن لم يكن من أبناء الأئمة؟ هذا ما ندري. ماكو شيء مكتوب عن السيد حتى نعلم بهذه التفاصيل. على كل حال، الرواية ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسين بن زيد، إلا إذا أردنا تطبيق هذا المبنى على هذا الشخص، فحين تكون الرواية معتبرة، لأن الضعف من جهته فقط.
يقابل الاحتمال الذي يذكره السيد
الشيخ،
احتمال عدم
وثاقة
هذا الشخص،
يعني تقصد ان هذه القرينة غير كافية؟ القرينة غير كافية تقصد. طبعا هاي القرينة اقوى فيما لو كان من ابناء الأئمة مباشرة، لكن طبعا هذا وان كان من اهل البيت باعتبار من نسل زيد بن علي بن الحسين، لكنه ليس من أبناء الأئمة مباشرة. عن أبيه، يعني الحسين ابن زيد ابن علي ابن الحسين، قال الشيخ المفيد في الإرشاد: كان فاضلا ورعا وروى حديثا كثيرا عن أبيه. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية فيها مشكلة سندية. قال: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها. فإذا كان هذا في الصبح، إذا أصبحت، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها. شوية دققوا بالرواية وياي. لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، أكو تفصيل في المرأة، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار وتضع الخمار عنها، هذا في الصبح، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها، أي أن مسح رأسها في الصبح بعد وضع الخمار عنها في غير موضع الناصية أو زيادة عليها. شوف الرواية، إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، يعني شنو؟ بعد وضع الخمار تمسح أي شيء من رأسها حتى لو لم يكن الناصية، طبعا يخرج عن ذلك غير المقدم بالأدلة الأخرى السابقة التي مرت، لكن على كل حال هنا في الصبح تضع الخمار وتمسح ولو على غير الناصية من مقدم الرأس بقرينة الروايات الأخرى السابقة التي منعت من المسح على غير المقدم. رواياتنا هذه تدل على المسح على أي جزء من الرأس بالنسبة للمرأة صباح، لكن بقرينة ما دل على عدم صحة المسح على غير مقدم الرأس فنقول إذا لها أن تمسح على مقدم الرأس ولو لم يكن من الناصية. هذه الروايات الأخرى، جمع بين الروايات الأخرى التي منعت مطلقا المرأة والرجل، منعت من،
لا أقول ليش من خصوص الناصية تبع الخمار
وخصوص ما قالت رواية، قالت
يعني أقول بقرينة المقابلة.
وين المقابلة؟
بالصبح بالعصر والظهر
ايه فقرة المقابلة، بالعكس بالعكس راح تيجي قرية المقابلة تشترك في العصر والمغرب والعشاء خصوصا الناصية. شو شنو التفصيل؟ فاذا
في الصبح تكون مطلق المقدم
على شو هذا قلت؟ قلت على مطلق المقدم ولو من غير الناصية، واضح؟ لكن اخرجت مؤخر الرأس مثلا، يمين الرأس مثلا بالأدلة السابقة، قلت صباحا تضع الخمار عنها وتمسح رأسها في غير الناصية، تقول لي زين ولو في غير الناصية، لكن يخرج غير المقدم للرأس بالروايات السابقة. أما باقي الصلوات، صلوات الظهر والمغرب والعشاء، فشنو؟ تمسح، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح مناصيتها، يعني شنو؟ بقرينة المقابلة، يعني شنو؟ لا تضع الخمار، يعني يبقى الخمار، لا تضع يعني لا تزيل الخمار، يعني يبقى الخمار، يعني يبقى وتدخل يدها تحته وتمسح على الناصية خاصة، هكذا الرواية تفصل، هكذا الرواية تفصل. الرواية ماذا تفيد؟ تفيد أنه في صلاة الصبح تبقي المرأة على خمارها وتمسح على رأسها ولو في غير الناصية، لكن يخرج غير مقدم الرأس بالأدلة السابقة، فإذا يصح لها أن تمسح على مقدم رأسها ولو غير الناصية صباحا، لكنها في صلاة الظهر والمغرب والعشاء تبقي على خمارها وتدخل يدها تحت الخمار وتمسح على الناصية، هكذا هذه الرواية. لا بقرية المقابلة، بقرية المقابلة الظهر، لا الصبح تضع الخمار، الصبح تضع الخمار، المغرب الظهر والمغرب والعشاء لا تضعه يبقى عم قريت مقابل الصبح تضع الخمار ما ذكر وضع الخمار عند الظهر والمغرب والعشاء إذن يبقى الخمار على رأسها وتدخل يدها تحته وتمسح بناصيتها. طبعا هذه الرواية أخص من المدعى. كلامنا وين احنا؟ في المسح على مطلق المقدم للرجل والمرأة. هنا هذه الرواية ماذا تقول؟ أخرجنا المستدل بالرواية الأولى يقول لا المسح على خصوص الناصية للرجل والمرأة. رواية زرارة تدل على ذلك وجاء بهذه الرواية رواية من؟ رواية عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تدل على وجوب المسح على الناصية للرجل والمرأة بل تدل على وجوب المسح على الناصية للمرأة خاصة وفي صلاة الظهر والمغرب والعشاء. لكن أيضا هي تفصيل يحتاج إلى رجل لأن مدعى المشهور كفاية المسح على مطلق المقدم للرجل والمرأة وفي كل حال. وهنا توجد احتمالات. إذا عندي روايات تقول زين عند طائفة من الروايات تدل على كفاية المسح على مطلق مقدم مرت تذكروا ولا ما تذكروا الروايات التي مرت شنو كانت تقول على خصوصي مقدم الرأس. ولدي طائفة من الروايات وهي هاتين الروايتين تدل على وجوب المسح على الناصية خاصة. إذن توجد طائفة تدل على كفاية المسح على مطلق مقدم الرأس وتوجد طائفة تدل على وجوب أن يكون المسح على الناصية خاصة بغض النظر عن المناقشة في الطائفة الثانية في الرواية الثانية من الطائفة الثانية أنها ضعيفة السند وأنها خاصة بالمرأة وفي خصوصي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويا أنتم توجد طائفة من الروايات مرت مفادها أن المسح يكفي أن يكون على مقدم الرأس. ويا أنتم انتبهين وتوجد طائفة امسح الرأس على مقدمه. هذه الرواية التي نقلناها سابقا وكانت صحيحة السند امسح الرأس على مقدمه. وطائفة هذه التي نقلناها قبل قليل توجب المسح على خصوص الناصية حسنة أو صحيحة زرارة المتقدمة والرواية التي نقلناها عن عبد الله ابن الحسين بغض النظر عن النقاش في هذه الرواية الأخيرة. فتوجد طائفتان من الروايات كيف يمكن الجمع بين هاتين الطائفتين؟ طائفة تفيد كفاية المسح على مطلق المقدم للرأس وطائفة أخرى تفيد وجوب أن يكون المسح على خصوص الناصية. كيف يمكن أن نجمع بين هاتين الطائفتين؟ هنا إما أن نقيد روايات المقدم بروايات الناصية أو نحمل روايات الناصية على الأفضلية والاستحباب أو نحمل المقدم على الناصية، نقول إن المراد بمقدم الرأس الناصية خاصة. لا لا، هو معناه الناصية. أو نحمل الناصية على المقدم، نقول إن المراد بالناصية هو المقدم. أو بإجمال كل من الناصية والمقدم، فيكون المرجع إطلاق ما دل على كفاية المسح للرأس. نخرج عن غير المقدم للاتفاق على عدم كفايته. هذه احتمالات خمسة توضيحها. ندرس احتمال احتمال. الاحتمال الأول في كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين، أن نجري القاعدة في المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد، فتكون النتيجة تعين وجوب المسح على الناصية تقديما للروايتين المتقدمتين على الروايات المطلقة التي دلت على كفاية المسح على مطلق المقدم. لدي رواية أفادت أنه يجب المسح على مطلق المقدم، لدي رواية قالت يجب المسح على الناصية خاصة، فهذه الرواية مقيدة ذلك الإطلاق، فنقول أنه يجب المسح على الناصية خاصة، يعني هذا قانون المطلق والمقيد. روايات مطلقة تفيد كفاية المسح على مطلق المقدم، جاءت رواية تفيد تعين المسح على خصوص الناصية، فنقيد تلك الروايات المطلقة بهذه الرواية المقيدة. وهذا مبني على أن الطائفتين متنافيتان بدوا، لأن الناصية ومقدم الرأس أمران كل منهما غير الآخر، فلا بد أن تجعل الروايتان مقيدتين، أن تجعل الروايتان تجعل مقيدتين للروايات المطلقة. ايش من المقدم؟ يكفي المسح على مطلق المقدم؟ لو لابد من المسح على خصوص الناصية هي ضمن المقدم، لكن كلامنا يكفي المسح على مطلق المقدم هذا هذه الناصية والمقدم هذا، يعني يكفي المسح هنا يكفي المسح هنا؟ هذا الاحتمال يقول لا لا، روايات أفادت كفاية المسح على مطلق المقدم، روايات أفادت وجوب المسح على خصوص الناصية من المقدم، إذن بقانون الإطلاق والتقييد شنو؟ جابوني فنقيد ذاك الإطلاق بهذا المقيد. الآن عندك أكرم العالم، وجاءت رواية لا تكرم العالم الفاسق، قول العالم الفاسق ضمن ضمن ذاك الاطلاق لو مو ضمن ذاك الاطلاق، فشو نسوي؟ ضمن ذاك الاطلاق ضمن ذاك الاطلاق ضمن ذاك الاطلاق بالاصل، لكن نقيده بهذه الروايه الثانيه بهذا الدليل الثاني. هذا احتمال، هذا الاحتمال الاول. ويا انتم الاحتمال الثاني اي قال بجواز المسح على مطلق المقدم من الرأس، وتحمل الروايتان على أن المسح على الناصية أفضل أفراد ذلك المطلق. كيف؟ لماذا نترك قانون مطلقي والمقيد نحتاج إلى شيء. هذا الاحتمال الثاني شنو؟ ماذا يقول هذا الاحتمال؟ تقول زين، هذا الاحتمال الثاني يقول لا نطبق قانون المطلق والمقيد، بل نحمل الروايات التي دلت بظاهرها على المسح على الناصية، نحملها على الاستحباب والأفضلية لا على الوجوب والتعين. نقول يجمع بين الطائفتين بأن المسح على مطلق المقدم جائز، لكن اختيار خصوص الناصية من المقدم هو أفضل الأفراد. يستحب المسح على الناصية، المسح على مطلق مقدم الرأس جائز وكاف مجزم، لكن المسح على الناصية هو المستحب والأفضل. زين، نحن عندنا قانون، قانون مطلق ومقيد، لماذا نتخلى عن هذا القانون هنا؟ خوش حكي خوش احتمال، لكن هذا خلاف قانون المطلق والمقيد. ما أدري مر عليكم لو لا، في المستحبات ما يطبق قانون المطلق والمقيد. صاحب هذه الدعوة يقول أيضا هنا لا يطبق. تدرون المستحبات مثلا ما دل على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. طب يوجد لدينا دليل على استحباب زيارته في كل الأيام لو ما يوجد دليل؟ يوجد، يوجد دليل على استحباب زيارتي ولو ماشيا في مطلق الأيام، ويوجد دليل يدل على استحباب زيارته في خصوص يوم عرفة. ذاك الدليل الأول بالإطلاق يدل على استحباب زيارته في مطلق الأيام، ما قال تستحب زيارته في كل الأيام على فرض مطلق، استفدنا من إطلاقه. وهذا دليل يقول تستحب الزيارة في خصوص يوم عرفة. قانون المطلق والمقيد شو يفيد؟ يفيد أن الاستحباب في خصوص يوم عرفة
ولا استحباب في باقي الأيام،
هكذا. لكن هذا القانون لا يطبق، يقولون هكذا في باب المستحبات أنه يستحب الزيارة في هذا المورد، في هذا المقام يستحب الزيارة في مطلق الأيام، لكن زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة شنو؟ أفضل الأفراد. وياي هنا هكذا يقولون أيضا. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا المقام لا نطبق فيه قانون المطلق والمقيد. ليش مولاي؟ قلت توجد قرينة تمنع من الأخذ بذاك القانون. شنو هي القرينة؟ يقول هذه المسألة عامة البلوى، فلو كان المسح الواجب هو خصوص المسح على الناصية لانعكس ذلك على أصحاب الأئمة ومنهم للمتقدمين من الفقهاء. يعني انعكس على سلوك المتشرعة ومنهم ينتقل إلى المتقدمين من الفقهاء، والمفروض أن يفتي المتقدمون. جاوبوني بوجوب المسح على الناصي، لكن المشهور عندهم أنهم شنو؟ أنه يجوز المسح على مطلق المقدم، فيثبت أن الذي انعكس على أصحاب الأئمة ومنهم للمتقدمين من الفقهاء هو شنو؟ جواز المسح على مطلق المقدم. هنا في هذا المقام توجد قرينة تمنع من انعقاد قانون، تمنع من الأخذ بقانون المطلق والمقيد. هذه القرينة أن هذه المسألة عامة البلوى، ولو كانت عامة البلوى ولو كانت لو كان المسح الواجب هو خصوص المسح على الناصية وليس كفاية المسح على مطلق المقدم، لانعكس ذلك على أصحاب الأم ومنهم للمتقدمين من الفقهاء. لكن المعروف عند المتقدمين من الفقهاء ما هو؟ هو كفاية المسح على مطلق المقدم، إذا لم ينعكس عليهم وجوب المسح على الناصية، بل المنعكس ما هو؟ هو جوازي وكفاية المسح على مطلق المقدم. فحينئذ لا بد من القول بأن الروايات الدالة على المسح على الناصية تتحدث عن أفضل الأفراد أو تتحدث عن بيان بعض أفراد المطلق، حتى استحباب ما تتحدث، تتحدث عن إن المفرد إن المطلق أفراد، يمين الرأس يسار الرأس ويا أنتم الناصية، تحدثت عن فرد من أفراد ذلك المطلق. إما أن نقول بأنها تتحدث عن أفضل الأفراد، أو نقول أنها تتحدث عن بعض عن بيان بعض أفراد المطلق. فحينئذ يمتنع الأخذ بقانون المطلق والمقيد. هذا ما يذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه. شايفين انتم الشهرة الفتوائية نطلعها من الباب ترجع لنا من الشباك، هذا استناد للشهرة الفتوائية، لكن مو بطريقة ان الشهرة الفتوائية حجه، مو بطريقة استفادة شيء من الشهرة الفتوائية، ان المشهور هو من عكسه. واضح الفكرة؟ ولو كان المنعكس خلافه لما اشتهر القول بجواز كفاية المسح على مطلق المقدم. هكذا صحيح. لكن يمكن أن يدغدغ في ذلك. لو كان فتوى المشهور بكفاية المسح على مطلق المقدم منعكسة من أصحاب الأئمة فلا كلام، فلا كلام. دليل أصلا دليل قطعي ارتكاز عند المتشرعة تلقوه واحد من المتشرع، يمكن يخطئ اثنين ثلاثة بحساب الاحتمالات يحصل الاطمئنان بأن هذا هو المتلقى عن المعصوم. أخذ بدليل القطعي هكذا يحصل الاطمئنان بحساب الاحتمالات، لكن يحتمل أن فتوى المشهور بسبب الروايات التي دلت على كفاية المسح على مطلق المقدم. وقد تقول لكن خذ الجانب الآخر، لو كان أصحاب الأئمة لو كان الواجب هو المسح على الناصية لانعكس ذلك على سلوك أصحاب الأئمة، ولأفتى به الفقهاء، وبما أنه لم يفتوا إذن لم ينعكس ذلك. شو أنت بقول؟ شايفين طريقة الاستدلال؟ نقول دعك المشهور، لو كان المنعكس هو لو كان الواجب هو المسح على الناصي. هذه المسألة ابتلائية لو مبتلائية، فالمفروض أن أصحاب الأئمة ماذا يمسحون؟ على الناصي. ولن عكس ذلك ولو وصل ذلك إلى متقدمي الفقهاء متقدمي الإمامية متقدمي فقهاء الإمامية، وبما أنه لم ينعكس فإذا لم يصل إلى مشهور المتقدمين، إذن هو لم ينعكس في سلوك المتشرع. هذا التصوير جوابه. لو كان المسح على مطلق المقدم ينافي تماما ولا يلتقي مع المسح على الناصية لقلنا بذلك، نقول أصحاب الأئمة لم يمسحوا على الناصية، وهذا يعني أنه لا يجب المسح على الناصية، بل كانوا يمسحون على مطلق المقدم. فلو كان مطلق المقدم لا يلتقي مع الناصية لصح هذا الكلام، لكن الذي انعكس صحيح، يعني لا نتصور أن المنعكس إن أصحاب الأئمة كانوا يمسحون على مقدم الرأس من غير الناصية. لا نتصور. واضح. لو كان هذا الذي يتصور لكان انعكاس ذلك على متقدمي الأصحاب يدل على أنه لا يجب المسح على الناصية، لكن مطلق الرأس يلتقي مع الناصية لأنها فرد من أفراد المطلق. انتبهين هنا. فيحتمل أنه كانوا يمسحون على الناصية، المسح على الناصية وإن كان لا يدل على وجوب المسح على الناصية لعله أفضل الأفراد، لكن كذلك لا نتصور انعكاس ووصول شيء إلى المتقدمين من أن الأصحاب الأئمة كانوا لا يمسحون على الناصية، يعني كانوا لو نتصور يمسحون على يمين الرأس على يسار الرأس لأمكن هذا، لكن نحتمل أن الأصحاب يمسحون على الناصية وإن كان هذا لا يدل على وجوب ذلك، لكنه لا نستطيع القول بأنه قد وصل انعكاس إلى المتقدمين يفيد أن الأصحاب شنو كانوا لا يمسحون على الناصية. وياي أنتم؟ وياي؟ إذن الاحتمال الثاني فيه دغدغة وإن كانت بسيطة. ألخص الدغدغة بالاحتمال. الاحتمال الثاني كان يقول أنه نحمل روايات الناصية على أن الأفضل مسح الناصية، المسح على الناصية، لكن لا يتعين ذلك. فالروايات الدالة على كفاية المسح على مطلق المقدم نحملها على أنها تدل على جواز المسح على مطلق المقدم، ونحمل روايات الناصية على أنها تدل على أفضلية المسح على الناصية واستحباب المسح على الناصية. ما هي القرينة التي منعت هنا من الأخذ بقانون المطلق والمقيد؟ قالوا إن القرينة هذه أنه لو كان الواجب هو المسح على الناصية لانعكس ذلك على أصحاب الأئمة ولو وصل منهم إلى مشهور المتقدمين. وبما أن المشهور ليس هو وجوب المسح على الناصية بل هو كفاية المسح على مطلق المقدم، فتكون هذه قرينة على عدم الأخذ بقانون المطلق والمقيد، بل نحمل الروايات الدالة على المسح على الناصية على الأفضلية والاستحباب. انتبهين. ناقشنا نقول هكذا، لو كنا نعلم بأن أصحاب الأمة قد مسحوا على غير الناصية يتم هذا الكلام. لكن المشكل أن لا تنافي وتقابل بين الناصية ومطلق الرأس، واضح الفكرة؟ فحتى لو كانوا يمسحون على الناصية لم يفهم الفقهاء المتقدمون بأنه يجب المسح على الناصية، بل باعتبار أن الناصية شنو؟ فرد من أفراد مطلق المقدم، من تبين هاي؟ والفقهاء المتقدمون إنما أفتوا بالجواز استنادا إلى الروايات الدالة على كفاية المسح على مطلق المقدم. يعني الفقهاء المتقدمون وصلتهم روايات تدل على كفاية المسح على مطلق المقدم. جيد، نقول لو كان المسح على الناصية متعين وواجب لانعكس على سلوك الأصحاب، نعم، ولم ينعكس ولأفتى بذلك المتقدمون ولم يفتي المتقدمون، هذا يعني أنه لم ينعكس. نقول يوجد احتمال هكذا، لعل أصحاب الأئمة كانوا يمسحون على الناصية، هذا لا، وإن كان لا يدل على الوجوب، لكن باعتبار أنها فرد من أفراد المطلق، والمتقدمون فهموا أن المسح على الناصية ليس بواجب، إنما باعتبار أنه فرد من أفراد المطلق، فلا تكون هذه قرينة، لا تكون هذه قرينة على حمل المسح على الناصية على الأفضلية والاستحباب، بل نرجع إلى قانون المطلق والمقيد. لكن هذا الرد فيه كلام كثير، وربما الاحتمال الثاني تام ولا يتأتى عليه هذه دغدغة، ربما الاحتمال الثاني تام، لكن هذا لا يصيرنا نحن، وهذا الاحتمال لا يصيرنا إلى الجزم بالفتوى بأن المسح على الناصية بنحو الاستحباب. يبقى شك لدينا نحن، وهذا الاحتمال إذا لم نقبل بالاحتمالات الآتية يبقى لدينا شك، ولعلنا نفتي بنحو الاحتياط الوجوبي بتطبيق قانون المطلق والمقيد هنا، وبالتالي نقول يجب ويتعين المسح على خصوص الناصية نحن وهذين الاحتمالين، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لكن يوجد احتمال ثاني وثالث، ثالث ورابع وخامس، نتوقف عندهما إن شاء الله في الدرس الآتي. صلوا على محمد وآل محمد.